إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع كتاب التوحيد، ولعلنا نختمه اليوم إن شاء الله. نسأل الله أن يدع ذلك في موازين الحسنات، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يثبتنا على هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن تعلمنا تعبدا شو ذلك بين الناس. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يقول: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. يقول: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: يقول: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. وعن أنس رضي الله عنه قال
رضي الله هنا هذا الحديث رواه أبو داود بسند جيد. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسوله، ما أحب
أنا محمد عبد الله ورسوله.
أنا محمد،
طيب ماشي، سواء الأصل في الحديث أنا محمد عبد الله ورسوله.
يقول: أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل.
عز وجل، جزاك الله خير. هذا باب عظيم، وهذا الباب أيضا في مسألة يعني حماية النبي صلى الله عليه وسلم من جناب التوحيد أو حماية التوحيد، من باب حسم المادة وسد الذريعة. وهذا أيضا تتم للكلام على تعظيم الله جل في علاه، فمن التعظيم عدم القرب من وسائل الشرك أو من جناب التوحيد. لذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة وسد الذريعة، لأن يقع حتى لا يقع المرء فيما يكون محظورا من أبواب الشرك أو عدم تعظيم الله جل في علاه. صدر الباب في بعد التبويب بحديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وارضاه، انه انطلق في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقلنا: انت سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، وكانه ينكر عليهم انهم قالوا: انت سيدنا. فقال: السيد الله. والمقصود في قوله بابي هو وامي، السيد الله هي السياده المطلقه، وهي السؤدد حقيقة لا يكون إلا لله عز وجل. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب مع الله، فالسيادة لا تكون إلا لله جل في علاه. وهذا من تعريف ما قاله ابن عباس في تعريف اسم الصمد، هو السيادة الذي كمل سؤدده سبحانه جل في علاه. فمن باب الأدب ألا يقال لا يطلق السيد إلا على الله جل في علاه. فإن كانت السيادة المطلقة فهي لله، وأما السيادة المضافة ففي خلاف بين العلماء على جوازها وعدم جوازها. لذلك لما قالوا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى. وأيضا عمر بن الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه على بعيره، فقال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. فقال عمر: إنما السيد الله سبحانه جل في علاه. وهذا من باب التعظيم والأدب مع الله جل في علاه. لذلك حسب النبي صلى الله عليه وسلم وسد باب الذريعة، وقال عندما قالوا: أنت سيدنا، قال: السيد الله. ثم قالوا: أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. أنت أفضلنا فضلا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر على الإطلاق وأفضل الخلق جميعا. وكما قال ابن عباس: والله ما ذرأ الله ولا برأ من أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخ، فقال أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني غنا، فهو هو النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس نسبا وأشرف أشرف الناس نسبا وأفضل الناس خلقا وأفضل الناس علما وعملا بأبي هو وأمي، قال وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني ما درجتم عليه في قومكم وقبيلتكم أو في ملتكم، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لكن لا تقولوا عندما تتكلمون معي لا تقولوا إلا بما أنزلني الله بهذه المنزلة، أي قولوا عبد الله ورسوله، فكأنه قال يعني ادعوني نبيا ورسولا كما سمني الله في كتابي، يا أيها النبي بل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهو نبي رسول، لذلك كأنه قال قولوا بقولكم على ما تقولون من سيادة من عندكم في قبيلتكم في ملتكم في دينكم، بعدما يعني إذا دخلتم علي ومن الله عليكم بالإسلام فقولوا وسموني بما سماني ربي جل في علا، ولا تقولوا بهذا القول، بل قولوا عبد الله ورسوله كما في الرواية الأخرى، كأنه قال فسموني نبيا وسموني رسولا كما سماني ربي في الكتاب، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، فأنا لا أكون سيدا عليكم من أبواب ولا من أسباب الدنيا، ولكن السيادة هنا في النبوة وفي الرسالة، قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، فقال ولا يستجرينكم الشيطان حتى لا يتخذكم الشيطان جريا، وهنا المعنى بأنه يعني يتخذكم تدريجا ويعني تنزلون إلى شراكه وتتبعون خطواته، ولذلك الله تعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لم يقل الشيطان أن قال خطوات الشيطان، فلذلك قال لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا، أي قولوا عبد الله ورسوله ولا تقولوا بقولكم هذا، لأنه سبيل إلى أن ترتقوا وترفعوا النبي صلى الله عليه وسلم منزلة فوق منزلته بأبي هو وأمي، ولذلك في الرواية الأخرى نهاهم عن ذلك، قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، فمنزلة العظيمة هي منزلة العبادة العبودية وأيضا الرسالة، لذلك جمع بينهما، فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وهذه أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء، فيها تأديب وفيها أيضا تهذيب وتعليم لهم، وأيضا قد يستشهد به من قال بجواز السيادة المضافة للسيادة المطلقة، لأن هذه فيها خلاف، أولا السيادة المطلقة بالإجماع لا تكون إلا لله جل في علاه، فالسيد الذي كمل سؤدده هو الله جل في علاه، فهذه السيادة المطلقة، وأما السيادة المقيدة والمضافة فهي هذه السيادة المضافة اختلف فيها العلماء هل يجوز أم لا يجوز، نفصلها إن شاء الله مع الحديث الثاني الذي يثبت ذلك، وحديث أنس أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، قال وسيدنا وابن سيدنا، يا خيرنا وابن خيرنا، هنا القول يا خيرنا وأنه سلم خير البشر على الإطلاق، لا شيء لا يعني الكلام ليس فيه ثمة مراجعة في هذا الباب، بل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل أفضل من الملائكة أفضل من الجن من الإنس، النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، والله جل في علاه أكرمه إكراما عظيما، ولذلك ابن عباس قال ما برأ الله ما برأ وما خلق أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كما قلنا الأنبياء جميعا الذين هم أفضل البشر من العزم من الرسل كل منهم يحيل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أماهم جميعا وقد قال فضلت على الأنبياء وهم خير البشر على الإطلاق، فضلت على الأنبياء بست، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير البشر، نعم هو خيرهم، قالوا ابن خيرنا، والحق بأن أهل الكفر ليس فيهم خير، الله تعالى نزع خير أهل الكفر، وأبو نمسلم من الكفرة، وأبو نمسلم بل أبو نمسلم في النار جزما، وهؤلاء المتهوكون الذين يقولون يعني بما يهرفون بما لا يعرفون، وطبعا يعني يتمسكون بكلام للإمام السيوطي، الإمام السيوطي علم من الأعلام وإن كانت فيه يعني بعض التساهل أو التساهل المعروف في مسألة التصحيح والتضعيف، وأيضا الفكر الذي كان يتبناه الإمام السيوطي هو من علمائنا، الإمام السيوطي هو من أئمتنا، الإمام السيوطي يضع فوق الرأس، لكن عندما يخطئ يرد عليه الخطأ مع التبجيل والتكريم وعدم التنقيص، نعوذ بالله من ذلك، لكن الإمام السيوطي قد أخطأ في هذا الباب خطأ بينا عندما يعني صحح حديث أحيى الله أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم الإسلام فأسلم، حديث يعني أسانيده كلها هالكة، والحديث الصحيح الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فغضب الرجل وولى فقال أتوني به. فلما جاء قال إن أبي وأباك في النار. قال إن هذا جزم بأنه في النار، فهم الكفار، فلا خيرية للكفار. الخيرية التي في الكفار نزعت، نزعها الله جل في علاه، كما ضرب له الله جل في علاه لهم يعني أسوأ الأمثلة في كتابه. قال الله جل في علاه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال عن من ارتد بعدما من الله عليه بالعلم، قال واضرب لهم مثل الذي واتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه شيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال الله جل في علاه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالغرض المقصود بأن الله تعالى نزع الخيرية من أهل الكفر، فلا يصح أن يقال وابن خيرنا. وإن كان الصحيح أننا نحملها على أنهم يقصدون هو أنت خيرنا وأبوك من خيرنا نسبا، وهذا صحيح، لكن الخيرية المنطوبة بالإسلام، كل إنسان في الإسلام على خير، وتتفاوت يعني الدرجات الخير في الإنسان كلما علا وكلما نزل، لكن ما دام مسلما فالخير فيه، ما دام موحدا فالخير فيه. قالوا سيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا كما قلنا في هذا الباب أنه قال في الأولى السيد الله، إنما السيد الله يعني السيادة المطلقة لا تكون إلا لله. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان كما شرحنا قبل ذلك، لكن قال أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. قال أنا محمد عبد الله ورسوله، فقال إذن إن أردتم أن تنادوني فنادوني بما ناداني به الله جل في علاه. أنا عبد لست برب فأعبد، أنا عبد أعبد ربي جل في علاه. وهذه منزلة جمع الله لها بين أرفع المنازل، بين المنزلتين العظيمتين، المنزلة الأولى منزلة العبودية، وأرقى الناس عند الله جل في علاه أعظمهم عبودية لله جل في علاه. لذلك أنت ترى أن الله شرف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة في كل مواضع الشرف، عندما قال في الإعجاز سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تشريف، وعند الوحي قال فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، وأيضا قال عند الدعوة لله فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وعند التعجيز والتحدي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. الغرض المقصود أنه جمع بين العبودية وبين الرسالة لقطع الغلو والجفو. قال أنا محمد عبد الله ورسوله، وأنا أيضا عندي الله تعالى رفعني على البشر بمنزلة الرسالة، وهذه من أرفع المنازل. فلذلك قال الله تعالى فعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فيدعى النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهو رسول لكي يتبع، لأن كما قلنا بأن لا يستتم توحيد امرئ قط حتى يأتي بالتوحيدين، توحيد العبادة لله جل في علاه إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يتبع أحد، ما في أحد يؤخذ من قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ورد، كما قال ابن عبد البر راجع ابن عباس لم يرجع ابن عباس، لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال أنا محمد عبد الله ورسوله، جمع بين اثنين، وهذا أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني أراد أن يقطع باب الغلو والجفو، قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه أن الجنة حق وأن النار حق دخل الجنة على ما كان من عمل، ثم قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. وهذا كأنه قال كما فعلت النصارى واليهود، فاليهود قالوا عزير كذا ونسبوه لله ولدا، حاشا لله تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، وأيضا النصارى قالوا عيسى نسبوه لله ولدا، نعوذ بالله من الخزلان. ولذلك الله تعالى يوم القيامة يأتي فيقول ما من تنتظرون، يقولون ننتظر ربنا عيسى كذا، فيذكرونه نسبا لله، فيقول كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهم رفعوه درجة الربوبية والإلهية، لذلك قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، منزلته هي منزلة الرسالة، فلا يجوز بحال من الأحوال أن ترفعه فوق منزلتي، لا أن يقول القائل هذا ما لي سواك من ألوذ به حين حلول الحادث الإيش؟ عند حلول الحادث العامي، أين الله؟ أين الله؟ الارتداء هنا ارتداء لمن؟ نعوذ بالله من الخزلان. الغرض المقصود بأنه قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، والله جل في علاه أنزله منزلة النبوة والرسالة. تبقى لنا أن السيادة المطلقة لله جل في علاه، ولكن هنا التحذير بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال إنما السيد الله، كأنه ينهاهم على أن يقولوا السيد، وقد جاء ذلك صريحا في قول عمر، هذه السيادة المطلقة لا تكون إلا لله، وإلا كانت شركا إن أطلق على غير الله لا فعلها ولا يجوز، وهذا يكون كفر والعياذ بالله. لكن السيادة المضافة هل تجوز أم لا تجوز؟ على خلاف العلماء، بعض العلماء قال لا تجوز، قال لا تجوز، قال بأن إطلاق السيد على غير الله الذي فعله لا يجوز، لا سيما أنه سلم نهاهم عندما قال إنما السيد الله، أو قال الله، أو قال سلم السيد الله، يعني لا تقول بهذا القول. وأيضا إذا أطلقت السيادة على البشر فهذا رفع منزلة فوق المنزلة. هؤلاء الذين قالوا بأنه لا يجوز إطلاق لفظ السيد على البشر، لأن سلم قال السيد الله. ولذلك ابن عباس في قول الله الذي فعله، في تفسير قول الله الذي فعله، قل أغير الله أبغي ربا، قال إلها وسيدا، فهنا أيضا حصرها في الله لله في علاه. وأيضا الصمد كما قلنا قالوا أن السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد، ولذلك قالوا لا يصح ولا يجوز إطلاق السيد على البشر. والحق أن الجماهير يرون بأنها جائزة ولكنها بقيود وشروط، وأما جوازها فقد جاءت الأدلة على التصريح بها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء سعد بن معاذ ليفصل بني قريظة قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. والحق أن عمر بن الخطاب قال إنما السيد الله، ولا حجة في قول عمر، لأن المسلم قد قالها، فما قاله المسلم هو التشريع، ولا حجة لأحد كأنما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وأيضا قد قال المسلم أنا سيد البشر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أولها بعضهم بأن هذه فقط حكاية حال، وصف لحال النبي صلى الله عليه وسلم ولما أنزل الله على هذه المنزلة، وأيضا قوموا لسيدكم كانت كذلك، وهذا خطأ بين الصحيح الراجع أنه يجوز إطلاق السيادة على غير الله جل وعلا إن كانت مضافة، لكن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله جل وعلا. والدلالة على ذلك دلالة واضحة جدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق يا سيد، من قال للمنافق يا سيد فقد أغضب الله، فقد أسخط الله. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن المسألة مقيدة بإيش؟ بالمنافق يعني المخلص. فيصح إذا نقول أن السيادة المضافة قد تصح ولكن بقيود وشروط. القيد الأول بأن يكون أهلا لذلك، ما يكون هذه المسألة مسألة فيها الكذب فيها. وأعظم السيادة أن يكون الرجل قد تسيد قومه بإيش؟ بحلم وعلم وكرم وجود دون انتقاص. فهذه السيادة، وهذه السيادة تكون سيادة مضافة، يكون أهلا لذلك حتى لا يكون يقع الإنسان في الكذب أو يلبسه ثوبا ليس بثوبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وأيضا القيد الثاني ألا يكون من المنافقين، لأنه لا يجوز أن تقول للمنافق يا سيد، لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لمنافق يا سيد فقد أسخط الله. الأمر الثالث أن تأمن جانبه ألا يصيبه العجب أو الكبر فتهلكه بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإذا إذا علمت من حاله أنك لو قلت يا سيد أنت سيدنا وقلت هذا القول، فإنك بقولك هذا إن علمت أنه يعني ينتفش ويشبخ بأنفه وترى فيه الكبرى، فاعلم أنك قد أتيت زورا، وأنك قد أوديت أو أهلكت صاحبك وأهلكت نفسك بذلك. فإن أمنت منه هذا الباب فلك أن تقول إن كان أهلا لذلك، وهذا الراجح الصحيح. لكن الشاهد من الباب أن سلم حسم المادة وحفظ جناب التوحيد لما قالوا أنت سيدنا، فقال لا هذه مهمة، السيد الله، ونهاهم عن ذلك من باب كما قلنا أنه حمى التوحيد وحفظ جناب التوحيد. المسائل.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل. الأولى تحذير الناس من الغلو.
تحذير الناس من الغلو، عندما قالوا أنت خيرنا وابن خيرنا أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم، ونهاهم عن ذلك وذكرهم، وقال لا يستجرينكم الشيطان.
الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا.
يقول السيد الله، هذا الذي ينبغي أن يقوله، لأن هذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم لنا تعليما، وهذا من باب عظيم الأدب مع الله جل في علاه.
الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
نعم، لأنهم قالوا أنه سيد، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس وسيد البشر وسيد الخلق أجمعين، أنا سيد ولد آدم ولا فخ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدبهم مع الله جل في علاه.
الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
وهذه فيها دلالة أولا على أن سلم وجه الناس حتى لا يكون الغلو ولا الجفو، فليس بخسا للحقوق، وليس أيضا أن يرفعه فوق منزلته، هو عبد الله ورسوله كما سماه الله في الكتاب نبيا ورسولا. انتهت الباب الختام الكتاب بفضل الله جل وعلا. الفوائد المستنبطة ممتاز، جزاك الله خير. طيب فضل الأدب مع الله، أنت سيدنا قال السيد الله تأدبوا، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه. أولا لا تتبع خطوات الشيطان، الشيطان له خطوات. الله كم وكم يعني قد أوقعنا وزللنا وتحكم في أنفس ويعني وأعانه على ذلك أنفسنا ال 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 يعني المعوجة، فنسأل الله جل وعلا أن يستقيم أمرنا، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يردنا إلى الله جميعا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره.
وهذا إتمام الباب وختاما، هنا يقول لك التعظيم والتوقير لله جل وعلا، وهذا كمال التوحيد الوارب، بل هو من أصول الديانة، أن أصول الإيمان أنك إن كنت تؤمن بالله حقا يبقى لابد أن تعظم جناب الله جل في علاه. أرأيت أن الله تعالى قد جعل كفرا مستقلا بالاستهزاء في مسألة الاستهزاء إن كانت بالله أو برسوله أو بآياته. نعم.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع.
أنت بتكسر الباء ليه؟ الباء بتكسر ليه؟ إصبع هي مثلثة، ده فيها تسعة يعني. طيب ماشي تفضل. والثرى
على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري: ويجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال في ترس، عندي مكسورة.
طيب ماشي.
وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس أخفى عليه شيء من أعمال بني آدم.
انتهى الكتاب. الحمد لله وشكرا لله. هنا يبدأ المصنف في ختام الباب من باب توقير الله وتعظيم الله جل وعلا، ولنعم ما ختم به المصنف. قال: ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية وتكملة الآية: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني ما جاء من الأحاديث والآثار التي ثبتت عن النبي المختار في الإنكار على هؤلاء المشركين الذين قد يعني عاندوا وطغوا وبغوا وتكبروا وجعلوا لله شركاء وأندادا، مع أنهم يعلمون بأن الله تعالى هو الأعظم، هو سبحانه جل في علاه الأقدر، وأن الله تعالى هو المستحق أن يفرد بالعبادة سبحانه جل في علاه. فما قدر المشركون حق قدره حيث عبدوا معه غيره سبحانه جل في علاه، جلت قدرته وعظمته. ولذلك قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. هذه معناها أنه كما قال: إن الله يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، يعني قبض بيده على الأراضين. يعني شوف هنا الآن، هذه من عظيم ربوبية الله جل وعلا، الأراضين السبع، على الكلام على الأراضين السبع بما حوت من الأبحار، من البحار والأنهار والأشجار والثمار والمحيطات وغير ذلك، من الفلات، من الأراضي، من كل الأشجار والجبال الشاهقات، كل ذلك في قبضة الله جل في علاه يوم القيامة. هذه دالة على عظيم قدرة الله جل في علاه. كأنه الآن ينكر ويقول: بعدما بينا لكم توحيد الله جل في علاه، وأن الأصيل أن الله خلق الخلق لهذا التوحيد، وما قدر الله حق قدره بعدما خلقهم للتوحيد أنهم أشركوا بالله سبحانه جل في علاه، وقالوا دائما يترنمون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ثم ثنى بقول ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أولا فيها أمران. الأمر الأول: حبر من الأحبار اليهود، يعني عالم من علماء اليهود، يعلم التوراة ويعلم هذه الديانة. لما يقول له السلام: يا محمد، هذا سوء أدب منه. هذه فيها دلالة أن هؤلاء القوم فيهم الجحود وفيهم سوء الأدب وفيهم الانتقاص من الأخيار الأبرار. فالنبي السلام يقال له: يا رسول الله، ويقال له: يا محمد. وهذا عالم من العلماء، ولذلك بينا بأن عالم العلماء اليهود، وعلماء اليهود لم يحفظوا ما أمرهم الله تعالى بحفظه، فقال: يا محمد، سوء أدب منه. لكننا نقول: هو حبر من الأحبار أقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الحق هو ضالة المؤمن، بأن الحق يؤخذ ممن جاء به كائنا من كان. وهذا ليس بغريب. هذه الكافرة عندما قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله جل في علاه مقرا: وكذلك يفعلون. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ماذا فعل صاحبك؟ قال لي: إذا أخذت مضجعك فقل واقرأ آية الكرسي. فقال: صدقك وهو كذوب. صدقك وهو كذوب. وهذا الحبر هنا كأنه أعلم من هؤلاء الذين يحرفون ويؤولون على ما يزعمون بأنهم يؤولون صفات الله. جاء الحبر يقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي، قال: إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن اليهود أيضا يصفون الله تعالى بصفات الكمال، وهذه دلالة على تحريفهم عندما قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداهم مبسوطتان، وعندما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال: إننا نجد أن الله، يعني إننا نجد، أين نجد؟ يبقى في التوراة. إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، وهذه دلالة واضحة جدا على التفسير والتفصيل بأن الله تعالى يقبض السماوات والأرض، يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمين، كما قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذا عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال: الأراضين على إصبع، والماء على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع. ففي إثبات الإصبع لله جل في علاه، بل ثبتت الأصابع وثبتت الأنامل لله جل وعلا، كما ثبت أيضا ثبت اليد لله جل وعلا، فثبتت اليد ونحن نؤمن بها، وهذه من الصفات الخبرية الثبوتية. وثبتت الأصابع في غير ما موضع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختص المنام الأعلى؟ قلت لا أعلم، قال فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله، حتى وجدت برد أنامله. وأيضا ذكر الإصبع تصريحا بقول سلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هنا شوف انظر إلى اليهودي يثبت صفة يحرفها الآخرون الذين يزعمون أنهم على طريق أهل السنة والجماعة ويؤولونها ويحرفونها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قالها وأقرها، والله تعالى قد أقرها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قالها، والصحابة قد أخذوها واعتقدوها وأقروها، فكيف يعني نقول بأنها ليست على ظاهرها؟ قال والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ففيها دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله جل في علاه. الأرض وما حوت كلها في قبضة الله جل في علاه. لذلك ابن عباس يأتي الأثر يقول الأرض والسماوات الأرض في كف الرحمن كأنها إيش؟ حبة خردل في يدي أحدكم، سبحان ربي العظيم. فقال فيقول أنا الملك، والملك وذو السلطان الذي يتصرف في ملكه بسلطانه وقوته وجبروته. ففارق بين المالك والملك، يعني أن الملك أعظم من المالك، لذلك قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. ملك هو الذي عظمت قدرته سبحانه وتعالى، الذي يتصرف في ملكه بسلطانه وجبروته وقدرته. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طبعا هذا يكون يوم القيامة يقول أنا الملك، أين الملك؟ وفي الرواية الأخرى قال أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وهنا لما يقول الله تعالى مالك يوم الدين، لما جعلها ليوم الدين هو مالك كل شيء في الدنيا وفي الآخرة؟ نقول أن هناك في الدنيا من يتنطع وإيش ويزعم زورا وكذبا، كما قال هذا فرعون الدنيا أكفر أهل الأرض عندما قال أنا ربكم، ادعى لما ادعى، ادعى ربوبي، قال أنا. ولذلك كان جبريل يقال أنه يحسو التراب في فمه حتى لا تدركه رحمة الله الرافعه، إنما قال آمنت بالذي أمنت به بنو إسرائيل. قال أنا ربكم الأعلى، ودق عليه إبليس الباب، فقال من؟ قال يا خبيث تدعي الربوبية ولا تعرف من بالباب، فيعني هو أضعف ما يكون فرعون، ومع ذلك ادعى الربوبية. هناك من ادعى أيضا كذلك الربوبية مثل النمرود عندما قال أنا أحيي وأميت، هذه الدعاءات، لكن يوم القيامة لا أحد يتكلم فلا تسمع إلا همسها. فيقول الله تعالى أنا الملك، يهزهن في رواية يهزهن يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، اللهم أرنا عظمتك في قلوبنا يا رب العالمين، وثبت ذلك وثبت الإيمان في قلوبنا، واجعلنا ممن يكونون أعبد الناس لك. قال أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، قال المؤولون المحرفون قال ضحك إنكارا، بالله عليكم كيف ضحك إنكارا؟ ولو ضحك إنكارا ماذا يفعل؟ يزجره وينفي ما قال. فانظر إلى إقراره، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأ النواجز. وابن مسعود قال طبعا قال ضحك مقرا، والراوي أعلم وهو الصحابي الجليل، قال حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الخبر، تصريحا هو الآن بأن هذا جاء إقرارا، وأكد التصديق بالآية التي استشهد بها. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى علوا كبيرا عن قول الظلم الفجر الفسقة. الغرض المقصود بأنه يقول الله تعالى بعدما يقبض الأرض بيمينه في قبضته والسماوات بيمينه يقول أنا الملك. وفي رواية لمسلم قال والجبال والشجر على إصبع ثم هزهن، فيقول أنا الملك أنا الله. في رواية البخاري قال يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع والسائر الخلق على إصبع ثم يقول أنا الملك. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال وما قدر الله حق قدري، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على عظيم ربوبية الله جل في علاه، بأن هذه الأرض وما حوت بأسرها في قبضة الله، السماوات وما حوت السبع سماوات وما حوت في يطويها الله تعالى بيمينه، هذا لعظيم ربوبية الله جل في علاه وعظيم صفات الله جل في علاه. آمنا بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أن الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشمالي ثم يقول أن الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا الحديث فيه ضعف، هذه الرواية الذي ذكر فيها ثم يأخذهن بشماله هذه زيادة ضعيفة، وهذه الذي رواها عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر. ونافع وعبيد ونافع وغيره قد رواياها عن ابن عمر بغير ذكر الشمال، فهي ضعيفة، رواية الشمال ضعيفة، هذا الحق. وطبعا بعض العلماء يقولون بأنها ثابتة وقالوا بها، وقالوا بأنها لو قلنا بالشمال ليست مهمة للنقص، لكن عندنا الحديث صحيح، لذلك لم يخرجها البخاري. البخاري خرج كلتا يدي ربي يمين، وتمسك بها العلماء في كلتا يدي ربي يمين بأنه لا يوصف الله بالشمال، وهذا الذي ندين الله به، هذا الذي ندين الله به. ولا يقال هذا اختلاف بين السلف في العقائد، لا، لأن المسألة على اجتهاد تصحيح الحديث أو تضعيف الحديث، وإن كان الراجح الصحيح هو تضعيف هذا الحديث الذي فيه عمر بن حمزة وهو ضعيف، فكما قال البيهقي، فإذا قلنا بأنه ضعيف انتهى الأمر، وكلتا يدي ربي يمين كما قال السلف. وإن قال من قال بصحة الحديث وذكر الشمال قال ولا توهموا نقصا، وهي فيها كلتا يدي ربي يمين بمعنى اليمن والبركة، لكننا دين الله للعلى أنه لا يوصف الله بالشمال، لا يوصف الله بالشمال، بل كلتا يدي ربي يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هذه رواية فيها ضعف، لكن قال يطول الله سماوات يوم القيامة بيميني ثم يأخذون بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أنا الجبارون أنا المتكبرون، هذا للتقريع للتوبيخ لبيان حقارة شأن هؤلاء الذين قد طغوا وبغوا في الدنيا وقد علت أصواتهم زورا وبهتانا بأنهم ملوك الأرض أو أنهم يعني المتكبرون. ولذلك ترى أن المتكبر يحشر يوم القيامة كأمثال الذر. وروى عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردل في يدي أحدكم، يعني إن صح هذا عن ابن عباس، إن صح هذا عن ابن عباس فلا يكون إلا توقيفيا، وإن كان ابن عباس يأخذ من أهل الكتاب لكننا نقول أنه ما كان يأخذ كثيرا من أهل الكتاب، لكن هذا لا يكون إلا توقيف، لأنه لما يقول السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم، طبعا الكف هنا ليست للتشبيه، هذا تمثيل ليش؟ لا تشبيه ولا تمثيل، هذا تصوير للتقريب، المثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون الشمس ليس بدونها سحاب، هذا قياس من أجل إيش؟ قياس الأولى ويبين لكم ذلك. فهو يقول انظروا إلى حبة الخردل في أيديكم فإن السماوات بما حوت السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كحبة خردل، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على عظيم صفات الله جل في علاه وعظيم ربوبية الله جل في علاه، تعالى الله علوا كبيرا عن الذين ينتقصون من صفاته سبحانه جل في علاه. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال أبو ذر سمعت رسول الله يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وهذا كله جاء في تفسير قول الله تعالى، سرده بأسانيده ابن جرير في تفسير قول الله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض، فإن السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش وموضع القدمين. فالإمام ابن عباس قال الكرسي قال السماوات السبع والأرض السبع كحلقة في فلات بالنسبة للكرسي، والكرسي موضع القدمين، والعرش لا يعلم عظم قدره إلا الله جل في علا. فإذا الكرسي السماوات السبع والأرض السبع بالنسبة للكرسي حلقة في فلات، فكيف يكون عظم الكرسي والعرش أعظم أيضا من الكرسي سبحان الله في هذا الأمر. عامة قال والكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد وخيط بين ظهري فلات من الأرض. وعرش الله جل في علاه كما بين الله تعالى قد وصف عرشه بأنه إيه؟ الآية ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فالعرش مجيد، وهذا العرش كما قلنا عظمته تدل على عظمة من خلقه سبحانه جل في علاه. ولا بد أن تفهم بأن الله تعالى استوى على العرش، واستواء على العرش ليس كاستواء البشر على عرشهم. استواء البشر على إذا استوى زيد على الكرسي، استواء على الكرسي معناه أن زيد يحتاج إلى الكرسي، لو نزعت الكرسي وقع، صحيح ولا لا؟ هذا ليس في الله جل في علاه، بل العرش أحوج ما يكون إلى الله، كل الخلق فقراء إلى الله جل وعلا يحتاجون إلى الله، والله هو الغني سبحانه جل في علاه. وعن ابن مسعود طبعا هذا إثبات الكرسي وإثبات العرش، وهذا أيضا فيه رد على المحرفين الذين يقولون بأن الله في كل مكان، وأيضا فيه إثبات علو الله جل في علاه، وهذه من أعظم الصفات التي لابد أن نعتقدها، وإلا فالعلو علو الصفات فهذا الكل يتفق عليه اللي هو علو الشأن، وأما علو المكانة فإنهم لا يعني أهل البدعة يختلفون مع أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يقولون بأن الله في السماء ويعلم ما نحن عليه، وفي السماء بمعنى على السماء يعني على العرش، لقول الله جل في علا الرحمن على العرش استوى. وقال الله تعالى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام. سبحان ربي العظيم على عظم هذا. والعرش فوق الماء ونحن نؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهذا الحديث أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله وأيضا رواه ابن المسعود. الحافظ قال له طرق على أساس أنه صحيح. الحق بأن هذا الحديث جاء موقوفا ليس مرفوعا هذا عن ابن مسعود، لكن هذا غيب محض. والغيب المحض إذا جاء عن الصحابي لابد من النظر فيه، ينظر أولا للصحابي إن كان من يأخذ من أهل الكتاب ولا إن كان يأخذ من أهل الكتاب فنقول نتوقف، لأنه ممكن يكون من الإسرائيليات. إن كان لا يأخذ من الكتاب ومعلوم بالإجماع أن ابن مسعود ما كان يخالط أهل الكتاب وما كان يأخذ من أهل الكتاب، لذلك جزما نقول هذا حديث موقوف له حكم الرفع، هذا حديث موقوف له حكم الرفع، لأنه من باب الغيب المحض لا يعلمه أحد. حتى الإنسان لما يطلع عليه، اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام كان إيش؟ لو قلنا اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام هو إيه؟ وحي من الله جل في علاه. لذلك قلنا بأن هذا حديث موقوف حكمه الرفع، هذا حديث موقوف حكمه رفع بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام. وهذا طبعا يبين لك البعد الباعد بيننا وبين السماء والنجوم. ولذلك أنت تتعجب في مسألة الشمس والقمر. طبعا الشمس ابن كثير يقول بأنها في السماء الثالثة، كلام صراحة لا ليس بصحيح. والقمر، القمر ليس 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 يعني مرشوقا في السماء. هو الحق بأن القمر والشمس هذه أفلاك ما بين السماء وبين الأرض، تدور ما بين السماء وبين السماء أعلى مما نتصور بحال من الأحوال. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. قال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء. وهذا أيضا إقرار وإثبات إلى أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما. قال ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وقال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عن عباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام وكتف كل سماء مسيرة 500 عام. كأن فيها شيء من التباين هنا. وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، هذا حديث الأوائل أعتقد. والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. الحق بأن حديث الأوعال كما قلنا وحديث ضعيف جدا باطل، بل قال بعضهم أنه من الإسرائيليات. لذلك هو قال الحديث في سنن داود عن عباس قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال المزن. قالوا والمزن. قال والعنان. قالوا والعنان. قال أبو داود لم أدخل العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قال ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما واحدة أو اثنان أو اثنتان أو 73 سنة. ثم السماء التي فوقها كذلك حتى عدى سبع سماوات. ثم فوق السماء السبع بحر بين أسفله وعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم على ظهورهم على العرش ما بين أسفله وعلاه كما بين السماء إلى سماء. ثم الله تعالى فوق العرش. هذا حديث لم يصح، بل كما قلنا جازم بعض العلماء بأنه من يعني الإسرائيليات. وإن كان أخرج الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن غريب، والحق أنه ضعيف. الذهبي قال رواه أبو داود بسند حسن وهو ضعيف أيضا. رواه الترمذي نحو من حديث أبي هريرة. الحديث لا يصح، حديث الأوعال الراجح أنه لا يصح. لكننا نقول أمنا بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلمنا بأن السماوات السبع والأرضين السبع بما حوت كإبرة في فلات أو كحلقة في فلات بالنسبة للكرسي، والكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس، ولا يعلم عظم العرش إلا الله جل في علاه. وعلمنا واعتقدنا بأن الله فوق العرش، لا أن نقول مثل ما قالت النفات أو نقول مثل ما قالت المحرفة بأنه في كل مكان، هذا كفر مستقل. لا يصح ان يقال الله جل وعلا في كل مكان، نعوذ بالله من الخذلان. لوازم ذلك لوازم، ولوازم فاحشه، لوازم فاسده لا يمكن ان تقبل بحال من الاحوال. فالله فوق العرش، ومن قال بانه في كل مكان فقد كذب الله، لان الله قال تصريحا محكما الرحمن على العرش استوى. وقال الله جل وعلا امنتم من في السماء هل يخسف بكم الارض فاذا تموت، ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبه، الى اخر الايات. بهذا نكون قد ختمنا كتاب التوحيد، ولله التعظيم ولله التبجيل ولله التوقير. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسنات، نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، نسأل الله أن يجعل ما شرحناه وما قدمناه وما بيناه الأصل أنه من توفيق الله جل في علاه، ولا حول لنا ولا قوة، فما أصابنا فيه فمن الله، وما أخطفنا وما أخطأنا فمنا ومن الشيطان، والنفس أمارة بالسوء، ونسأل الله جل في علاه المغفرة، وما أبرئ نفسي إن نفس لأمارة بالسوء، والله غفور رحيم. وأيضا نسأل الله جل في علاه أن ينفع به الأمة الإسلامية، ونجعل ذلك في موازين الحسنات، كما أنهانا الله تعالى من كتب شتى من كتب العقيدة، هي كتب السلف. وأنا ما يعني قد أخذت هذا الكتاب من كتب المتأخرين، إلا أنه يسير على نهج السلف، يسير على نهج المتقدمين، إذ العلم في إشراقة شمس المتقدمين. المتأخرون ظل رأس فقط، والرأس هم المتقدمون. لذلك أكثر كتب العقيدة من كتب السلف قد تم شرحها بفضل الله رفع الله وبإعانة الله وبحول الله وبقوته، هو الأول ابتدأ كل خير. وقد قال وما بكم من نعمة فمن الله، فنحمد الله على هذا الخير العميم. نسأل الله رفع الله أن يجعله ميزان الحسنات، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نسأل الله أن لا يعملنا بما نحن أهل له، وأن يعملنا بما هو أهل له. نسأل الله أن يتم لنا هذا الخير بما عهدناه عليه من الكتب الستة، وفوق ذلك وأيضا كتب المذهب وتفسير القرآن، والله جل في علاه الوكيل على ذلك. وإننا وإن كنا قد زللنا، وإن كنا قد أخطأنا، وإن كنا قد زلت أقدامنا، لكننا نرفعها توبة نصوحا لله جل في علاه، فنستغفر الله ونتوب عليه من الزلات والسخطات والهنات. ونسأل الله أن يتقبلنا في الصالحين المخلصين والمخلصين الصادقين المصدقين. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعني يقترب من معاذ يوم القيامة برفقة النبي في الفردوس الأعلى. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن يشكر لكم حسن استماعكم، ونسأل الله أن ينفعكم بذلك، وأن ينفع بكم الأمة الإسلامية. ما أسعدني بعد انتهاء هذا الكتاب، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحة. هذه المسائل
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته.
نعم، هو فسرها والأرض جميعا قبضته، أنه يمسك السماء سبحانه، يمسك الأرض، كما فسرها الحب بأن أثر على ذه، البحار على ذه، والجبال على ذه، وضحك المسلم مقر.
الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند
أن هذه العلوم وإيش؟ وأمثالها
باقية عند اليهود الذين في زمنه ولم ينكروها ولم يتأولوها.
نعم، لأنهم لم يحرفوا هذه الصفات، مع أنهم حرفوا بعض الصفات، وهذه فيها دلالة على أنهم على أننا نؤمن بالتوراة التي لم تحرف، وأن فيها ما فيها، وأن ما فيها ما فيها من الحق، لأن أصل الاعتقاد واحد مع كل الأنبياء، كما قال سلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى.
الثالثة أن الحبر لما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك.
نعم، صدقه صلى الله عليه وسلم، ضحك مقرا وصدقه بالآيات التي نزلت.
الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم.
مرة ثانية.
وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم.
نعم، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم اقره وضحك مقرا لما رأى الحبر من احبار اليهود يأتي بعلم عظيم، وهي من صفات الرب الجليل. هنا الاخت الفاضلة ماريا تقول انا ملك تفيد الحصر، وده صحيح، التعريف المدى والخبر يفيد الحصر، يعني الملك لله جل في علاه، وهذا لا يرد عليه بالإقرار بملوك الأرض، ملوك كسرى وقيصر، لأن هذا الملوك ملوك تضاف إلى أصحابها بالنقص والعجز كما بينا بذلك، أما الملك المطلق لله جل في علاه. نعم.
الخامسة التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى.
نعم.
السادسة التصريح بتسميتها الشمال،
وهذا خطأ مبين. أنا قلنا بأن الحديث لم يصح، وفي عمر بن حمزة راه عن سالم عن ابن عمر، وهو ضعيف، وقد خالفه اثنان من الثقات. نعم.
السابعة ذكر الجبارين الجبارين والمتكبرين عند ذلك.
نعم، عند ذلك يذكرهم الله تعالى تحقيرا وتوبيخا وتقريعا عندما قال أين المتكبرون أين المتجبرون. نعم، وهذا تحقير لشأنهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر.
الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم.
نعم، وهذه بيان لعظيم صفات الله جل في علاه.
التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات.
نعم، لأن السماوات والأراضين كلهن كحلقة في فلات. تقبل الله منه ومنكم. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله العاشرة عظمة العرش بالنسبة للكرسي،
على أساس أن الكرسي موضع القدمين والعرش فوق ذلك وأعظم من ذلك، لذلك قال ابن عباس ولا يقدر عظم العرش أو عظم عظيم قدر العرش إلا الله جل في علاه، سبحانه جل في علاه.
قال الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء.
نعم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في حديث ابن مسعود. قال طبعا حديث الأوعال، وحديث الأوعال ضعيف لا يصح.
قال الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء،
إلى مسيرة 500 على الخلاف الذي ظهر، ويعني الحق أننا لا نقف معه طويلا، أننا لن ندرك هذا. كل الذي نقوله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به على هذا الباب، وأننا نعلم أن المسافات أعلى مما تكون. نعم.
قال الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي.
نعم.
قال الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء.
هو أتكلم على هذا الباب، وأن الماء على الكرسي فوق الماء، والماء والعرش أو العرش على الماء، صح، الكرسي والماء، العرش على الماء.
قال الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء.
نعم.
قال السادسة عشرة أن الله فوق العرش سبحانه.
جل في علاه، وكما قلنا استواء الله على العرش، العرش أحوج ما يكون لله جل في علاه، وكل الخلق فقراء والله هو الغني، ومع ذلك مع هذا العلو لا يخفى على الله خافية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام في الصحيحين ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور، في رواية حجابه النار، قال لو كشف لأحرقت سبحات وجهي. شوف مع هذا العلو لأحرقت سبحات وجهي من انتهى إليه بصر من خلقه. قال العلماء وبصر الله ينتهي لجميع خلقه، لا تخفى عنه خافية، لا توارى عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعري ولا جبل ما في وعري. نعم.
قال السابعة عشرة كم بين السماء والأرض.
قال 500 عام. نعم.
قال الثامنة عشرة كثف كل سماء.
نعم، على ما قدروه. نعم.
نعم. قال التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة.
وهذا كل هذه المسائل مخرجة معتمدة على حديث الأوعال، وحديث الأوعال ضعيف لم يصح.
قال والله سبحانه وتعالى أعلم. قال والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما أسعدنا في هذا، الحمد لله والشكر لله. اللهم أتم علينا النعمات يا رب العالمين، واغفر لنا الزلات والسقطات يا رب العالمين. هناك فائدة، الأخ جهاد جزاه الله خيرا قال هل من بديع التصنيف أن المصنف بعد أن تناول التوحيد ربوبية وإلهية وتخلية وتحلية قال ومهما أديت فما قدرت الله حق قدري. نعم، جزاك الله خيرا، هذا دقة نظر منك. أنا في كل كتاب عندما ينهيني ربي منه سأسجد، أنا حتى لو أسجد جالسا، وذاك فضل الله. اللهم لا تمكن أحدا منا، والله لا أسجدن على الأرض أولى.
ممكن يأتي الآن بعد هذا الخبر الجميل؟
إن شاء الله يأتيك. إن شاء الله بإذن الله. خليها عبادلة مش عبد الله واحد.
عبد الله. نعم شيخ،
ربنا يرزقك الخير كله
يا رب.
سلام يا أهل بركة، من الصالحين من يقومون بهذا الدين.
هذا لنا ولك، اللهم هب لنا يا رب العالمين ذرية تعلم القرآن.